الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه، أما بعد، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع لقاء يتجدد من لقاءات ملحة العراق، اللقاءات العربية للناطقين بغيرها من المتقدمين في الطلب. كنا في لقاء الأمس قد انتهينا من باب الأفعال، وصلنا إلى البيت 34 من أبيات الملحة، ثم قال عقب ذلك، قال الإمام الحريري عقب ذلك: وليس في الأفعال فعل يعرب سواه، والتمثال فيه يضرب. ليس في الأفعال الثلاثة الماضي والمضارع والأمر فعل يعرب سواه. الضمير هنا عائد إلى أقرب مذكور وهو الفعل المضارع، إذ أننا إلى يوم الأمس كنا نتكلم عن الفعل المضارع وعلامات المضارعة أو أحرف المضارعة وما إلى ذلك، ولهذا قال: والتمثال أي والمثال، والمثال لهذا الذي يعرب هو يضرب. تقول: يضرب الوالد ولده ليؤدبه. فيضرب هنا فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة لأنه غير متصل بشيء في آخره، الظاهرة لأن آخره صحيحا. والأصل بالأفعال كونها مبنية، أصل بالأفعال كونها مبنية، وإنما أعرب الفعل المضارع لمشابهته للاسم من وجوه قد تقدم ذكرها، وهو يكون معربا إذا لم تتصل به نون توكيد ولا نون إناث، يعني نون النسوة، فإذا اتصلت بنون التوكيد بني على الفتح، سواء كانت الثقيلة أو الخفيفة. قال عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن، لاحظ أنه هنا تركبن، لا قال عز وجل، نعم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهنا نلاحظ أن الفعل يحبطن بني على الفتح يحبط، وذلك الاتصال بنون التوكيد يحبطن، وكذلك لتكونن تكون بني على الفتح. وأما في حال اتصاله بنون النسوة فإنه يبنى على السكون كقوله عز وجل والوالدات يرضع هنا بني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وعلى هذا فقس ثم قال رحمه الله والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة، هذا قد تقدم لكم. قال وسمتها الحاولان أيت، وسمتها الحاولان أيت، فاسمع وعي القول كما وعيت. يقول أن أحرف المضارعة هي أربعة وقد تقدم الكلام عليها كثيرا، وهي النون وهي ومثالها، وهي تسمى أحرف المضارعة ومثالها سلطها أي مثالها الحاوي أي الجانب، السمط والسماط كالسفرة التي يوضع عليها الطعام، وكأنما هي مائدة تحوي هذه الأربعة وهي نأيت، وبعضهم يقول أنيت ولا ضير في ذلك، فأنت تقول أذهب نذهب تذهب يذهب. نعم. قال وضمها من أصلها الرباعي مثل نجيب من أجاب الداعي، من أجاب الداعي. يقول وضمها من أصلها الرباعي معلوم عند العرب أن الكلام أن النطق لا يفتتح بساكن وإنما يفتتح بمتحرك، نعم، و في المضارع الرباعي تكون حركة أوله في المضارع الذي أصله رباعي في الماضي تكون حركة أوله الضمة، وفي المضارع الذي ماضيه ثلاثي تكون الفتحة، وفي المضارع الزائد على الرباعي كالخماسي والسداسي يعني الذي يكون ماضيه خماسي وسداسي فإن المضارع منه تكون أيضا حركة أوله الفتحة. ومثاله كما ذكر قال نجيب من أجاب الداعي، أجاب هذا الماضي من نجيب، ينظر أوله همزة ثم جيم ثم ألف ثم باء الرباعي، ولذلك قال نجيب، وتقول أجيب أنا، أنا أجيب، ونحن نجيب، وأنت تجيب، وهو يجيب، فتضم الهمزة والنون والتاء والياء. لماذا؟ لأن ماضيه رباعي وهو أجاب، وأما إذا كان ماضيه ثلاثي كذهب وهي الذال والهاء والباء فإن أوله يكون مفتوحا، فتقول أنا أذهب ونحن نذهب وأنت تذهب وهو يذهب. نعم. وكذلك إذا كان ماضي خماسيا مثل انطلق، انطلق فهو همزة الوصل والنون والطاء واللام والقاف خماسي، فتقول أي فتفتح همزة أوله يعني همزة المضارعة ونون المضارعة وتاء المضارعة، تقول انطلق ننطلق تنطلق ينطلق، وهكذا مع السداسي، وهكذا مع السداسي الذي ماضيه ستة أحرف مثل استجاشة، استجاشة، واستجاشة معناه طلب الجيش، طلب الجيش لمقاتلة عدوه، كقوله عز وجل استغاثه الذي هو من الذي هو من شيعته على الذي من عدوه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استجاش واستغاث، هذه السداسية في الماضي، الهمزة والسين والتاء والجيم والألف والشين، وكذلك في استغاث الهمزة والسين والتاء والغين والألف والثاء. فالذي يكون ماضي سداسي كذا مثل هذا فإنك في المضارع تفتح أوله فتقول أستجيش وتستجيش ونستجيش ويستجيش، وهكذا في استغاثة. وعلى هذا تقص ذلك. نعم. ثم قال باب الإعراب بعد أن بين العلامات والتصاريف وكذا، قال باب الإعراب، وهذا زبدة دراسة النحو، لأننا لا ندرس النحو لذاته ولكن للإعراب، ولكن الإعراب نصل إلى الإعراب. والإعراب لغة الإفصاح والإظهار والإبانة، تقول أعربت عما في نفسي أي أظهرته وأبنته. وأما في اصطلاح النحاة فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. وتغيير أواخر الكلم المقصود به تغيير حركة آخر كل كلمة بحسب العامل الداخل على هذه الكلمة. فتقول مثلا أكل محمد، أو دعونا نقول ضرب محمد، ثم ترى تقول مثلا ضرب محمد زيدا، ثم ترى أن إخوة زيد جاءوا واجتمعوا على محمد فتقول ضرب محمد، ضرب محمد، وتقول ضرب إخوة ضرب زيد وإخوته محمدا. فضرب محمد زيدا، نلاحظ أن محمد هنا مرفوع، سبب ذلك تأثير الفعل عليها على هذه الكلمة، فهو فاعل. وزيدا أيضا هنا منصوب بسبب تأثير الفاعل عليه. وفي الجملة الثانية ضرب زيد، فزيد بعد أن كان منصوبا أصبح مرفوعا لأن الفاعل غير ظاهر، فحل المفعول به محل الفاعل وارتفع. تقول ضرب زيد، وهكذا لما اجتمع إخوة زيد فقلت ضرب زيد وإخوته محمدا، فأصبح سبب رفع زيد هنا هو الفاعلية وليس كونه نائبا عن الفاعل، إنما هو فاعل وإخوته معطوف عليه، ومحمدا بعد أن كان مرفوعا لكونه فاعلا أصبح منصوبا لكونه مفعولا به. ثم قلت ضرب محمد فجعلته مرفوعا كما كان بالأول، لكن العلة تختلف، ففي الأول ضرب محمد زيدا رفعناه لكونه فاعل، أما هنا ضرب محمد فرفعناه لكونه نائبا عن الفاعل. والحاصل أن الإعراب هو تغيير أو تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها، وهذه العوامل كثيرة، من الابتداء ومن المبتدأ ومن اسم كان وخبرها ومن اسم إن وخبرها ومنها مفعولي ظن ومن الفعل ومنها الفاعل ومنها الحال ومنها التمييز ومنها التابع ومنها عامل الجر وما إلى ذلك، وهي كثيرة تأتي معنا إن شاء الله. ثم قال وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتبي بنطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. فقوله وإن تريد أن تعرف الإعراب هنا إن شرطية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها ترد، هذا الفعل مجزوم بأن شرطية وهو فعل الشرط، أن تعرف أن ناصبة، فدخلت على الفعل المضارع فنصبته. وإن تريد أن تعرف الإعراب، والإعراب هنا مفعول به وفاعل تعرف، وفاعل تريد ضمائر مقدرة، ضمير مقدر ضمير مستتر تقديره أنت، لتكتفي اللام تعليلية وتكتفي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، في نطقك في حرف جر مبني، ونطقي اسم مجرور في علامة جر الكسرة، ومضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع في محل نصب في محل خفض للإضافة عفوا. الصواب مفعول به منصوب، ومعنى البيت إن أردت أن تعرف أحكام الإعراب وكيفية الإعراب من أجل أن تتبع ذلك في منطقك، وهذا هو بيت القصيد، فإننا نتعلم اللغة العربية، إننا نتعلم اللغة العربية لننطق بها لا لتكون كالرياضيات ليس لها أثر إلا في الجمل الحسابية على الورق، وإنما نتعلم قواعد اللغة العربية لنقوم لساننا على نحو ما كان عليه لسان العربي إبان عهد النبوة وقبله وبعده. وهذه القواعد لم تكن موجودة في كتب مدونة، ولم تكن معروفة بأسمائها وهيئاتها أيام زمن النبوة ولا قبله، وإنما نشأ هذا العلم عندما توسع أهل الإسلام وهم العرب في الأصل في الفتوحات، فدخل كثير من العجم في دين الله، ولما كان لزاما أن يقرأ القرآن بلسان عربي صعب ذلك عليهم وثقل، فحرفوا كثيرا من كلام العرب لا عنوة، وإنما تحرف معهم طبيعة لكون ذلك ثقيلا على ألسنتهم إذ لم يعتدوه. فلذلك جاء أهل العلم كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما شكى إليه صاحبه أبو الأسود الدؤلي خوفه من تحرف لسان العرب بسبب دخول العجم في الدين، أمره علي رضي الله تعالى عنه أن يتم كتابة ديوان يحفظ لغة العرب على نحو ما أملاه عليه هو رضي الله تعالى عنه. ثم قال الحليبي: فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجي. هذه وجوه أوجه الإعراب، هذه أوجه الإعراب، والبعض يسميها ألقاب الإعراب، والبعض يسميها أنواع الإعراب، والبعض يسميها أقسام الإعراب، ولا مشاحة بالاصطلاح. إذ الكل إنما أرادوا أمرا واحدا. وهو أن الإعراب يكون بالرفع والنصب والجر والجزم. وقدم هنا الجر ضرورة الوزن فقط، وإلا النصب أعلى من الجر وهو مقدم عليه، والرفع هو أعلى وجوه الإعراب مرتبة لاستغنائه عن النصب والجر، لقولك قام زيد وزيد منطلق. قام زيد جملة فعلية، وكون الفعل فاعل، وقام فعل ماضي مبني على الذات، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة تطال على آخره. وكذا والجملة الثانية زيد منطلق هي جملة اسمية، وكون من مبتدأ وخبر، وزيد هنا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ومنطلق خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وقولنا إن الرفع هو أعلى وجوه الإعراب مرتبة، ذلك لأنه مقدم على النصب والجر، فلا يمكن أن يوجد النصب والجر متقدمان على الرفع، وإنما دائما الرفع متقدم عليهما. فتقول مثلا ضرب زيد عمرا، وبالمناسبة أريد أن أنبه وأذكر هنا أن عمرا مكونة من عين مفتوحة وميم ساكنة وراء، وليس فيها واو، ولكن لما أشبه عمر من غير تشكيل فكلاهما مكون من عين وميم وراء، خيف التباس ذلك فوضعت الواو تمييزا لا ينطق بها، والبعض ينطقه خطأ فيقول عمرو، وهذا خطأ، وإنما هو عمر وعمرا وعمر. وإذا كان منصوبا فإن الواو تحذف تغيب وتقوم ألف تحمل التنوين فوقها، تنوين الفتح مقام الواو، فتقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. أما عمر فإنه لا ينور لأنه ممنوع من الصرف، فهو معدول به من عامر وهو علم. إذا تقول ضرب زيد عمرا، نلاحظ هنا تقدم الرفع على النصب لزاما، فهو هنا فاعل الضرب وهو عالم قوي، وعمر مستقبل الضرب مفعول به فهو أقل رتبة من سابقه. وهكذا أيضا تقول مررت بزيد، فالمار هو أنت وأنت فاعل، فأعلى من ما جاء مجرورا بعده بزيد، فكأن المار متفضل على من مر به. فتقول مررت بزيد، ولا يكون مجرور إلا بعد المرفوع. ولعلنا بإذن الله تعالى نستكمل أحكام الإعراب في لقاء الغد، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا صادقا ولسانا صادقا وقلبا خاشعا، وأن يجعل عملنا كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كان هناك أي سؤال يتعلق بالدرس، إذن حسنا ننطلق إلى موادي وفقراتي إذاعة القرآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.